بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال المؤلف: ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. قالوا: نحو قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهكذا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا اللفظ إذا جاء في لا في النكرات فإنه يفيد العموم، لكن نبه بعضهم كالشيخ حافظ حكمي في شرحه أن هذا ليس خاصا بلفظ لا، بل جميع أدوات النفي: ما ولن ولم وليس. فأدوات النفي النكرة في سياق النفي تفيد العموم وليس فقط لا. قال: قوله لفظ لا في النكرات أتى بالمثال لأن لا للنفي، والنكرات هو المنفي، وعلى هذا فكل نكرة دخلها النفي فهي للعموم، وهذا عليه جماهير العلماء. ولهذا لم نذكر فيما مضى لما قال: ولتنحصر في أربع، قلنا هناك أشياء غير الأربع، ومنها النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق الامتنان، النكرة في سياق النهي، ولم نذكر النفي لأنه سيذكره المؤلف أولا، ولأن فيه خلاف ثانيا. فالذين قالوا بأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم هم جماهير أهل العلم، وخالف بعضهم فقال: النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا إذا سبقت بمن الجارة، لا تفيد العموم إلا إذا سبقت بمن الجارة. من يذكر لنا مثال؟ وما أهلكنا من قرية، هذا منها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. فإذن إذا جرت هذه النكرة عندهم تفيد العموم، إن لم تجر فإنها إذا لم تسبق بمن فإنها لا تفيد العموم. والذي عليه الجماهير أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم مطلقا. ولهذا قال العلماء: النكرة بعد النفي للعموم، مثال ذلك قولك لا أحد في المسجد، فكل نكرة في سياق النفي فهي للعموم. وقوله ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، يعني أن ما إذا كانت استفهامية فإنها تفيد العموم، ومثال ذلك قوله تعالى: ماذا أجبتم المرسلين. إذن الخلاصة من كلام المؤلف أن العام أربع أنواع: الأول الجمع المعرف بأل أي الاستغراقية، والثاني المفرد المعرف بأل وهي كذلك، ويشترط ألا تكون أل للعهد أو لبيان الحقيقة، وتقدم التفصيل في العهدية، وأنها إذا كان المعهود عاما فهي تفيد العموم، وإن كان خاصا فهي تفيد الخصوص. الثالث الأسماء المبهمة، ويدخل تحتها ثلاثة أنواع: أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة. الرابع النكرة في سياق النفي. إذن هذه الأربع الصيغ التي أشار إليها الناظم، وقلنا فيما مضى هو ذكرها لأنها أهم شيء في الباب وتسهيلا للبادئين، ولأن هناك أشياء أخرى من ألفاظ العموم كما تقدم. ومن ذلك أيضا ما ذكره الشنقيطي في المذكرة مثل كل وجميع، كقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وهكذا قاطبة وعامة، وكذلك المعرف بالإضافة كالمفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فليست ألفاظ العموم محصورة في أربع، ولكن هذه الصيغ هي أشهرها. إذن كم صيغ العموم؟ كم ذكر المؤلف؟ أربع. وهل هي أربع؟ بقي غيرها، هكذا قل بقي غيرها، لكن هذه الأربع ذكرها على سبيل الاختصار. ما هي الأربع؟ المفرد والجمع المعرفان بالألف واللام الاستغراقية، والأسماء المبهمة، والنكرة في سياق النفي. قلنا هناك زيادات: النكرة في سياق الاستفهام، النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق النهي. قلنا أيضا زيادة على ذلك إيش؟ جميع وكل وعامة وقاطبة والمفرد المضاف إلى غير ذلك. قال: وقول المؤلف ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. وبعضهم يقول الأحسن أن يقول في الفعل لا في ما جرى مجراه. قال: الأفعال ليس فيها عموم وإنما فيها إطلاق. مثاله: سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد. هل هذا يفيد العموم؟ هل هذا الفعل يفيد العموم؟ قال: هل هذا عام في كل سهو؟ ليس عاما، حصل منه السهو والسجود فقط، لكنه ليس في كل سهو. ولذلك كل فعل فإنه لا يدل على العموم. فإذا قلت سافر سافر فقصر فإنه لا يدل على العموم، ولا يعني أنه في كل سفر يقصر. وإذا قلت قام زيد فكتب فلا يعني أنه كلما قام كتب، ولا يدل على العموم. وإذا قلت كلما سهى سجد فإنه لا يدل على العموم، ولكن استفدنا العموم من لفظ كلما وليس من الفعل. فالفعل المجرد لا يدل على العموم ولكن يدل على الإطلاق. هل هذا الكلام صحيح على إطلاقه أن الأفعال لا تدل على العموم؟ الجواب فيه تفصيل. فإن الأفعال التي لا تدل على العموم وإنما تدل على الإطلاق هي الأفعال المثبتة، الأفعال المثبتة. أما إذا جاء الفعل في سياق النفي أو جاء الفعل في سياق النهي أو الشرط فإنه يفيد العموم، فإنه يفيد العموم. مثلا إذا حلف ألا يبيع، هنا يحنث في كل بيع، في كل بيع يقع فيه. طيب، وهكذا قالوا إذا أكد الفعل بالمصدر فإنه يفيد العموم. قالوا لأن تقدم النفي أو شبه النفي فهو نكر، فهو بمثابة المصدر. فمثلا لو قال لا تعطي لا تخرج فهو في تقدير لا عطاء لا إخراج. إذن قولهم ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل هذا ليس على إطلاقه، فإن الفعل إذا كان في سياق الشرط أو النفي أو النهي فإنه يفيد العموم. قال مسألة: ما الفرق بين العموم والإطلاق؟ الإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل، والعموم يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول. ومثال ذلك: إذا قلت أكرم طالبا، هذا إطلاق أم عموم؟ هذا إطلاق أم عموم؟ أكرم طالبا إطلاق. فكيف يشمل الطلب على سبيل البدل؟ قال: فأتيت أحد الطلبة وهو زيد وأكرمته. هو قال أكرم طالبا، فأنت أكرمت زيدا، فإنك تكون ممتثلا للأمر. طيب، أكرمت عبيد كذلك، أكرمت أحمد كذلك، أكرمت صالح كذلك. إذن هذا يسمى إطلاق. ثم قال لك في اليوم الثاني أكرم طالبا، فأكرمت عمرا، فإنه يصح، لأن هذا يشمل الجميع على سبيل البدل، يعني لا يؤتى بهم جميعا لكن يؤتى بواحد ثم واحد ثم واحد، هذا يسمى على سبيل البدل. فتأخذ واحدا بدل الجميع ولا تكرم جميع الطلبة. ولو قلت أكرم طالبا وأعطيته 100 ريال والطلاب عددهم 100، فليس له أن يقسمها على جميع الطلبة، وإنما يكرم واحدا، يكرم واحدا فقط، لأن هذا مطلق. وإذا قلت لا تكرم فاسقا، فقام وأكرم فاسقا، فإنه يكون قد خالف الأمر، لأن اللفظ عام يشمل كل فاسق. لا تكرم فاسقا، وعندك في الفصل 10 من الفساق، فأكرم واحدا من العشرة فهذا خالف الأمر أو النهي، وهذا من العموم لأن كلمة فاسق تشمل العشرة جميعا على سبيل العموم. لكن أكرم طالبا، طالبا تشمل كل الطلبة على سبيل إيش؟ البدلية لا على سبيل العموم والشمول. ولو قيل لأحد لا تهن طالبا فأهان طالبا واحدا يكون قد خالف الأمر لأن هذا عام، والعموم يشمل جميع الأفراد على سبيل الشمول، والإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل. كذلك المطلق لا يستثنى منه، إذا قلت أكرم طالبا إلا زيدا لا يصح، كيف أكرم طالبا إلا زيدا؟ لا يصح هذا، بل تقول أكرم طالبا ولا تكرم زيدا، لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحدا، والواحد لا يستثنى منه، لا يستثنى منه واحد. وفي العموم إذا قلت لا تكرم الطلبة إلا زيدا فإنه يصح، لأن هذا على العموم والشمول فيصح الاستثناء منه. والخلاصة أن الأفعال لا يصح أن يدعى فيها العموم، قلنا هذا عليه تعقيب، فإن الأفعال إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو أيضا جاءت على سبيل أيضا تأكيد بالمصدر فإنها قد تفيد العموم. ولكن إطلاق المؤلف ليس مرادا، ولكن لو قام الدليل على أن الفعل للعموم أخذنا به، إذا جاء الدليل. طيب متى يأتي الدليل في مثل هذه الحالات؟ أن يكون في سياق النهي، سياق النفي، سياق الشرط. لكن لا نأخذ من الصيغة وإنما نأخذه من القرينة، فإذا وجدت قرينة تدل على أن هذا الفعل للعموم أخذنا به، وإلا فإن الأصل أن الفعل للإطلاق والإطلاق للشمول. قوله وما جرى مجراه، أي وما جرى مجرى الفعل كالأحكام وغيرها. فإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لرجل على رجل فإنه لا يعم كل صورة تقع، لأن هذا جار مجرى الفعل. هل هذا أيضا صحيح؟ أشهر مثال يمثلون به في كتب الأصول عند هذه الفقرة حديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، كما عند النسائي عن أبي رافع قضى بالشفعة للجار. فأكثر الأصوليين هنا يقولون، أكثر الأصوليين يقولون لا يعم كل جار. هل كل من كان مجاورا لك تكون له الشفعة؟ قالوا لا، لاحتمال الخصوصية في ذلك الجار. لكن رجح ابن الحاجب والآمدي والعضد والشوكاني وجماعة أن هذا يعم كل جار. قالوا والصحابي الذي روى الحديث عدل عارف باللغة العربية فلا يغفل عن هذه الصيغة التي هي صيغة العموم، وهي كلمة الجار المعرفة بلام الجنس إلا إذا علم أو ظن العموم. قال الشوكاني والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بقضاء في واقعة معينة ثم حدث لنا مثلها وجب إلحاقها بها، لأن حكم المثلين واحد وهو إلحاق باللفظ لا بالقياس. ما معنى هذا الكلام؟ معناه ما جرى مجرى الفعل من الأحكام الشرعية تفيد العموم إلا إذا جاء دليل يبين لنا الخصوصية، وإلا كيف سنطبق الأحكام الشرعية في زماننا إذا كان كل حكم في زمنه لا يفيد العموم؟ إذن لا نستطيع أن نطبق شيئا. إذن فنقول الأصل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام الشرعية فالأصل فيه العموم لكل الأمة إلى آخر الزمان، إلا إذا جاء دليل يبين الخصوصية وأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في إرشاد الفحول وغيره. قال مسألة تقدم أن العام لفظ يعم أكثر من واحد بلا حصر، وأن حكمه يعم جميع أفراده إلا بدليل، فمن ادعى خروج فرد من أفراد العموم عن العموم فعليه الدليل. يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، كل مصور في النار، هذا من ألفاظ العموم. ما لكم، هذا من ألفاظ العموم. نعم، كل من ألفاظ العموم، تشمل كل مصور أي لذوات الأرواح. هل نستطيع أن نخرج مصور نقول هذا ما ينطبق عليه الحديث، هذا ينطبق على المصورين الآخرين؟ الجواب لا، لهذه القاعدة، كل مصور في النار. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا قلتم ذلك، يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا يدل على أن العموم يعم جميع أفراده. وبناء على ذلك تنبني مسائل كثيرة في الفقه. فلو قال قائل إن الزكاة لا تجب في حلي الذهب والفضة لأنه يستعمل، قلنا: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة؟ وتنبه لقوله ما من صاحب، هنا صاحب في سياق إيش؟ في سياق الشرط. وقد قلنا النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، كيف إذا دخل عليها حرف الجر؟ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار. إذن هذا عموم، فهل يخرج منه من عنده ذهب مستعمل؟ بأي دليل يخرج هذا؟ هذا عام. وهذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره. قال: فحلي الذهب داخل في قول ما من صاحب ذهب، وحلي الفضة كذلك. فمن ادعى إخراج الحلي من الذهب والفضة من عموم هذا الحديث فعليه الدليل. فإن قال قائل: الدليل هو حديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، قلنا: لم يرد حديث يدل على عموم وجوب الزكاة في العبيد وكذلك في الفرس فيخرجان منها. هذان خارجان بعدم وجود الدليل فيهما، فكيف يخرجان من العموم؟ هما لم يدخلا في العموم، فأصل العبيد ليس فيهم زكاة، وأصل الفرس الذي يعده الإنسان لنفسه ليس فيه زكاة، لكن الذهب والفضة فيهما الزكاة في الأصل. فمن الذي قال كون الإنسان يقتنيهما لنفسه يسقط الزكاة أو يسقط الزكاة؟ ثم إن قياسهما على الفرس والعبد والثوب وما أشبه ذلك قياس متناقض، كما بينا ذلك في رسالتنا الصغيرة حجما الكبير معنا في وجوب زكاة الحلي، وهي مسألة خلافية، لكن هذا الذي أشار إليه العلامة العثيمين هو الصحيح من أقوال أهل العلم.